اي نعم مزاحمة كثير.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ان نبدأ في الاسئلة أبين الإخوان الذين يلومونني بعدم تقديم أسئلتهم لأننا في الثلاثة الأيام الماضية لم نتمكن من تقديم إلا سبعة ثم سبعة ثم سبعة، يعني كم لا يتجاوز 21، بينما الآن عندي 360 سؤال، فأرجو المعذرة بعدم تقديم الأسئلة كلها.
وأنا أيضا أخبر الإخوان أن بعض الحاضرين أمس أقاموا علي دعوة، قالوا إنك تسهب في الإجابة على السؤال ونحن لا نريد ذلك، فهل توافقونهم على هذا الاقتراح؟ بمعنى أني هذا السؤال الثاني هذا حلال، هذا السؤال الثالث هذا مندوب، هذا السؤال الرابع هذا مكروه ونمشي؟
رحيم. هذا السائل يقول: ما تقولون في دراسة الفتاة في كلية الطب على الرغم من وجود اختلاط بين الطلاب والطالبات في المعامل والمختبرات؟
أين؟ لا شك أن تعلم المرأة للطب أمر مكروه، لأن الله تعالى جعل بني آدم رجالا ونساء، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، والنساء محتاجات إلى امرأة تتعلم الطب. فتعلم المرأة للطب لا ينكر، بل إنه يؤمر به، إلا أن المنكر الاختلاط بينها وبين الشباب، وهذه المشكلة ربما ييسر الله تعالى علاجها بالنسبة لهذه الدولة في المملكة العربية السعودية ويقضى عليها. نعم، فالمسألة هناك شيء لا بد منه هو تعلم المرأة للطب، وهناك أمر منكر يصحب هذا الشيء الذي لا بد منه، يمكن القضاء عليه إن شاء الله تعالى، ونرجو من الله تعالى أن يوفق القائمين على أمورنا بحصول المصالح وإبعاد المفاسد.
هذا السائل يقول: ما حكم نظر الزوج إلى خطيبته قبل الدخول فيها؟
نعم، نظر
مثلا نقرا السؤال حتى لو كان خطأ،
ما يهم. أقول إن نظر الرجل إلى مخطوبته جائز لكن بشروط. الشرط الأول أن يغلب على ظنه الإجابة، والشرط الثاني أن يكون عازما على الزواج بها، والشرط الثالث أن لا يكون ذلك في حال الخلوة، والشرط الرابع أن لا يكون النظر لشهوة، والشرط الخامس أن يأمن ثوران الشهوة. كم الشروط؟ خمسة. من منكم يستطيع إعادتها؟ وأنت قائم.
نعم،
على ظنه الإجابة. نعم،
أن يكون عازما على الزواج،
على الزواج بها. نعم نعم، وأن يأمن نعم. يشترط الشرط الأول أن يغلب على ظنه الإجابة، فإن كان لا يغلب على ظنه الإجابة فإنه لا فائدة من النظر، مثل أن يأتي رجل يعلم أنه إذا خطب من هذا من هؤلاء القوم لا يزوجونه لسبب من الأسباب، فالنظر هنا لا وجه له. والثاني أن يكون عازما على الزواج، لا أن يكون متخيرا ينظر في بنات الناس ثم من يختاره يتزوجها يخطبها، فلا بد أن يكون عازم على أن يخطب هذه المرأة إذا فرحت له. والثالث أن يكون ذلك بلا خبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بالمرأة إلا مع ذي محرم. والرابع أن يكون ذلك بغير شهوة، فإن نظر لشهوة فإنه لا يجوز، لأنه تمتع بالشهوة في من لا تحل له الآن. والخامس أن يأمن ثوران الشهوة، فإن كان يخشى ونظر لغير شهوة لكن يخشى مع النظر أن تثور شهوته فإنه لا يجوز، وإن كان هذا الشرط الأخير أضعف من الذي قبله. وأما مكالمة الإنسان خطيبته في الهاتف ومحادثته إياها فإنه خطر عظيم، يخشى منه الفتنة، ويخشى أن يكون هذا الرجل الذي يخاطب المرأة ويحادثها يتلذذ بمخاطبته إياها. وهذا لا يجوز أن يتلذذ الإنسان بمخاطبة امرأة ليست زوجة له، ولهذا يمنع منعا باتا من محادثة الرجل مخطوبته في الهاتف، لأنه يفضي إلى هذه الفتنة. نعم. وأما النظر إلى صورة المخطوبة فإنه لا يفيد، لأن الصورة تغير حقيقة الواقع، وربما تتمكن المرأة عند إرادة نقل صورتها فيراها الإنسان وهي من أجمل النساء، ولكن عند الحقائق تتبين الأشياء. ثم إن الصورة لها خطر، وهو أن يأخذ الإنسان هذه الصورة عنده، وكل من أراد أن يخطبها إذا لم تدخل نظره، كل من أراد أن يخطبها يقول تعال لا تخطب فلانة في صورتها، فيكون ذلك سببا للتنفير منه. نعم. لا يلزم من هذا، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال فانظرها وأنت تشتهي نكاحها، انظر ما يدعوك إلى نكاحها، أي إلى أن تتزوجها، لا ما يدعوك إلى جماعها. لأن لأن النكاح في القرآن إنما يراد به العقل، لا يراد به إلا العقل، كما هو ظاهر لمن تدبره، حتى في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان مشرك، يعني لا يعقد إلا على زانية أو مشركة. فقوله إلى ما تهد نكاحها، أي إلى التزوج بها لا إلى جماعها، بحيث تثور شهوته ويرغب بجماعها في تلك اللحظة التي يشاهدها فيها.
هذا السائل يقول: ما حكم عمرة الخادمة مع من تشتغل عندهم بدون محرم؟
لا يجوز للخادم أن تسافر بدون محرم، لأن الخادم امرأة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فإن قال قائل: ما تقول في قول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه يجوز للمرأة إذا كانت آمنة أن تسافر بلا محرم؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية له قيمته، أقول في قول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا إنه، أي شيخ الإسلام ابن تيمية، يحتج لقوله ولا يحتج بقوله، فهو كغيره من أهل العلم يخطئ ويصيب. وقوله هذا رحمه الله مخالف لظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا. الرجل كتب مع الغزو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. لو كان الحكم يختلف بين الآمنة والخائفة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله، لأن المقام يقتضي السؤال، حيث إن الرجل سيعدل به عن الغزو إلى أن يذهب مع امرأته. ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام هل هي آمنة؟ ما قال هل هي شوهاء لا تتعلق بها الرغبة؟ ما قال هل هي عجوز لا ترجو النكاح؟ بل قال انطلق فحج مع امرأتك. ومن القواعد المقررة في أصول الفقه أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، يعني كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر امرأة سواء كانت آمنة أم خائفة، شوهاء أم حسنة، كبيرة أم صغيرة، لا تسافر إلا مع ذي محرم. مع أن العموم في الحديث ظاهر جدا. ما صيغة العموم في الحديث؟ الميلاء يعني. التنكير في سياق النفي، والتنكير في سياق النفي يفيد العموم. نعم. فالحاصل أنه إذا أورد علينا رجل قول شيخ الإسلام ابن تيمية نقول إذا كان الصحابي لا يحتج بقوله إذا خالف الحديث فكيف بمن بعد الصحابة؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية بشر يخطئ ويصيب، وهو في هذا القول مخالف لظاهر السنة. نعم. هذا السؤال وإن كان من حقنا أن نرفضه لأننا أصلنا قاعدة، لكن يقولون لكل قاعدة شواذ. ترضى يا أخي أن يكون قولك شاذا أو سؤالك؟ نعم، إذا كان في مصلحة وليكن شاذا. يقول إن بعض العوائل يكون معهم خادم ليس لها محرم وسيسافرون، فأين تبقى هذه المرأة؟ إن بقيت وحدها في البيت فالخطر أعظم من السفر، وإن أعطوها لجيرانهم فلا نأمن. وجوابي على ذلك أنه إذا كان يمكن أن تبقى عند أناس مأمونين في البلد فلتبقى، فإن لم نجد فإنها تسافر معهم للضرورة. يلا يا
هذا السائلة كل حلم رؤيا
لا ما عندنا
نحسم
عطني يوم نحسم.
هذه السائلة تقول أنها حلمت بأن حية تلاحقها وتنهشها، مع العلم أنه قد تكرر نفس الحلم ثم انقطع ثم رجع عليها في مكة، فماذا تفعل؟
أنا لست من الذين يعبرون الرؤيا ولا أعرف أعبرها، ولكنني أنصح إخواني المستمعين إلى ما أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال إذا رأى أحدكم في منامه ما يكره فليكفل عن يساره 3 مرات ويقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ولينقلب على الجنب الآخر، وليقم وليتوضأ وليصلي، ولا يخبر بذلك أحدا فإن ذلك لا يضره. كم الآداب لمن رأى ما يكره؟ نشوف. يقوم يدخل على يساره 3 ويقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وينقلب على الجنب الآخر ويتوضأ ويصلي 2 ولا يخبر أحد. 6
على اليمين أم على الجنب
الآخر؟ على الجنب الآخر، على الشمال، أو إذا كان على اليمين ينقلب على الشمال، إذا كان على الشمال ينقلب على اليمين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فإن ذلك لا يضره. قال الصحابة رضي الله عنهم وكنا نرى الرؤيا نكرهها فنمرض أياما. فلما بلغنا هذا الحديث يعني وعملوا به سلموا من هذه المشاكل التي تعرض لهم إذا رأوا ما يكرهون. وعلى هذا فمن رأى رؤيا يكرهها فليفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لا يضره ما رأى. نعم.
هذا السائل يقول: كيف أرد السلام على من سلم علي وأنا أصلي؟
ترد عليه بالإشارة، تقول هكذا عليكم السلام، ما تقول عليكم السلام بلسانك لكن إشارة، ثم إن بقي حتى أنهيت صلاتك ترد عليه باللفظ، وإن انصرف فإنه تكفي الإشارة. ولكن هل تسلم على المصلي أو لا تسلم؟ ينظر إلى المصلحة. قد يكون المصلي عاميا لو سلمت عليه وقلت السلام عليك رد باللفظ وقال عليكم السلام، وحينئذ ربما تبطل صلاته وهي لا تبطل إذا كان جاهلا. لكن إذا كان طالب علم ويعرف الوضع وسلمت عليه فإنه يرد بالإشارة. الدليل أنه رسول أمر بذلك.
رجل متزوج ثلاثا من النساء والجميع في بيت واحد. رجل متزوج ثلاثا من النساء والجميع في بيت واحد، كم يجب عليهم من الأضحيات؟
كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسع من النساء ومات عنهن، وكان يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وهذا إجابة مع الدليل. وعلى هذا فيكفي هذا الرجل الذي له ثلاث نساء، وإن زاد رابعة فلا بأس، يكفيه أضحية واحدة. نعم. يلا.
هذا السائل يقول: أرجو التوضيح في مسألة التكبيرات في صلاة الجنازة، وهل هي تقرأ؟
تكبيرات الجنازة تكون أربعة وتكون خمسا، وقد وردت أحاديث أوصلتها إلى السبع، لكن الثابت في مسلم إلى الخمس، يكبر أربعا أو يكبر خمسا. والذي ينبغي أن يكبر الإنسان في أكثر أحيانه أربعا، وأن يكبر مرة أو مرتين خمسا، لأجل أن يأتي بالسنة، لأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن تفعلها على هذه الوجوه تارة وتارة، لتكون فاعلا للسنة بجميع وجوهها. ولكن إذا جاء الإنسان وهو مسبوق بالتكبيرات، فإذا صادف الإمام في التكبيرة الثالثة التي هي محل الدعاء للميت، فليدعو للميت، يكبر ويدعو للميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا. ثم إذا سلم الإمام، فقد ذكر أهل العلم أنه يخير أي المسبوق بين أن يسلم مع الإمام أو يقضي ما فاته. فإن كانت الجنازة باقية وتمكن من قضاء ما فاته على صفته قضاه على صفته، وإن حملت الجنازة فليتابع التكبير أو يتابع ما بقي عليه من التكبير ويسلم. نعم. والمسألة ليس فيها نص في هذا، ولكن هذا اجتهاد من أهل العلم. ذكروا أنه مروي عن عائشة رضي الله عنها، ولكني بعد البحث ما عثرت عليه، فمن عثر على شيء في ذلك فليسعفنا به جزاه الله خيرا.
هل يؤشر بيديه في جميع التكبيرات؟
هذا السائل يقول: ورد أن عمر بن الخطاب كشف عن ساقي امرأة أراد الزواج بها، فهل هذا صحيح؟
ما أعلم هذا هل هو صحيح أم لا، لا أدري عن هذا. يلا
هل يجوز أن يتصدق المرء بمبلغ 100 ريال وينويه لعدة أشخاص مثلا؟
نعم يجوز أن يتصدق بدراهم وينويها لأبيه وأمه وأخيه، لأن الأجر كثير، فالصدقة إذا كانت خالصة لله ومن كسر طيب تضاعف أضعاف كثيرة، كما قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وكما سمعتم قبل قليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضحي بالشاة واحدة عنه وعن أهل بيته. نعم.
هذا السائل صاحب مؤسسة تحت كفالته مجموعة من العمال، وفي انتقاله من مدينة إلى أخرى كان يصطحب بعضهم وسار في سرعة السيارة ثم انقلبت السيارة ومات أحد العمال، وأرسل لأهله دية كاملة، فهل عليه بعد ذلك كفارة أم أن الدية كافية؟
إذا ثبت أن الحادث بتفريط من السائق أو إفراط، بتفريط أو إفراط، هل تعرفون الفرق بين التفريط والإفراط؟ التفريط ترك ما يجب، والإفراط فعل ما لا يجوز. التفريط ترك ما يجب، مثل أن تكون السيارة تحتاج إلى تفقد ولكنه لم يتفقدها، قال إن المسافة قريبة ولا يسوي الله الزين، نبي نمشي، وهو يدري أن السيارة تحتاج إلى تفقد، فحصل الحادث. ففي هذه الحال نقول إن الرجل إيش؟ مفرط. وكذلك لو فرض أن الرجل لم يضع علامات الإيقاف وعلامات الانطلاق، فيها علامات لذلك، ما هي؟ الإشارات، إشارات السيارة، لو مثل طفئت إحدى الإشارات ولا صلحها نقول هذا الرجل مفرط، لا مفرط لأنه ترك الواجب عليه. أما الإفراط فهو فعل ما لا يجوز، مثل أن يحمل السيارة أكثر مما تحتمل. إيش هذا؟ إفراط ولا تفريط؟ إفراط، لأنه تجاوز الحد، وتحميل السيارة ما لا تتحمل سبب صالح لأن تكون منه الحوادث. ومثل أن يسرع سرعة غير قانونية، وكأني بقلوبكم يجب فيها الإنكار على قول قانونية، ولكن القانون إذا كان مستمدا من الشريعة فإنه من الشرع وسمه ما شئت، إلا إذا كان يخشى من تسميته محذور فإنها تمنع التسمية. والقانون بمعنى النظام، ونظام ولاة الأمور واجب التنفيذ ما لم يكن معصية لله. والدليل على وجوده قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن هم أولي الأمر؟ ولاة الأمور من الحكام والعلماء. فالعلماء ولاة الأمور في بيان الشرع، والحكام ولاة الأمور في تطبيق الشرع، وعلى كل من الصنفين مسؤولية عظيمة، كما أن لهم حقا على العامة. رجل مر بالإشارة والإشارة الحمراء وتعني قف، لكنه تجاوزها فحصل الحادث، ماذا نسميه؟ مفرط ولا مفرط ولا إفراط ولا تفريط؟ هذا إفراط، لأنه فعل ما لا يجوز. طيب، رجل وقف عند الإشارة لما أضاف الحمراء وقف وقال: إني أخاف الله، ورجل آخر وقف وقال إني أخشى من 900 ريال، أيهما اللي على صواب؟ الذي قال إني أخاف الله، لأن ولاة الأمور وضعوا هذه العلامات وهي علامات صامتة ناطقة، ولا لا؟ صامتة ناطقة تشير بالإشارة هذه إلى قف، وتشير بالإشارة الأخرى إلى استمر، فهي إذن صامتة ناطقة. ولذلك أنا أقول الآن إن تجاوز الإشارة مع الإضاءة الحمراء يعتبر معصية لله، لأنه مخالف لأوامر من؟ لأوامر ولاة الأمور الذين أمرنا بطاعتهم في غير معصية الله. المهم القاعدة عندنا عشان تعرفونها لأجل أن تطبقوا ما يلزم من حوادث: إذا كان الحادث نتيجة لتفريط أو إفراط فعلى المتسبب له كفارة لله ودية لأولياء المقتول. الدية التي لأولياء المقتول بماذا تسقط؟ بعفو أولياء المقتول عنه. وها هنا نقطة مهمة: قد يكون الذي قتل بالحادث عليه دين، قد يكون عليه دين، فهل يجوز للورثة أن يعفو عن القاتل؟ انتبه لهذا، لأن بعض الناس الآن يعفو ولا يخبر المحكمة بأن القتيل عليه دين، والقاضي لا يعلم. والدية إذا وجبت فإنها من جملة مال الميت، تورث عنه إرثا كاملا، ويؤخذ منها ثلثه، ويقسم الثلثان على الورثة إذا كان قد أوصى بالثلث. وعلى هذا فلا يصح عفو الورثة إذا كان على القتيل دين. وإذا كان للقتيل أولاد صغار يصح العفو عنه؟ إذا كان الإرث منحصرا في هؤلاء الأولاد الصغار فإنه لا يجوز العفو. وأما إذا كان له ورثة آخرون مرشدون فإن العفو يصح في حقهم دون حق الصغار. أقول إن الإنسان إذا كان هو السبب في الحادث ومات أحد بسببه فإنه يتعلق به حقان: حق للميت، حق لله، وحق لورثة الميت. حق ورثة الميت يسقط بالعفو، أما حق الله فلا يسقط إلا بالأداء. حتى لو عفى الورثة فإن الكفارة تبقى، ولو عفى الورثة عن الدية فإن الكفارة تبقى، ويجب على الإنسان أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يجب أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فلا شيء عليه، إن لم يستطع فلا شيء عليه، لأن الواجبات إذا عجز عن الإنسان فإنها تسقط بالعجز. طيب وإن مات معه رجلان صام 14 وثلاثة 16 وأربعة 18، ولكن هل يجب التتابع في الثمانية؟ لا، يجب التتابع في الشهرين، فيصوم شهرين عن واحد، وإذا أحب أن يستريح ثم يستأنف الشهرين الآخر، وهكذا. وبناء على ذلك يتبين الجواب عن سؤال السائل الذي ما جمعهم هذا العامل: فإذا كان الحادث بغير إفراط منه ولا تفريط فإنه لا يضمن العامل بدية ولا تجب عليه كفارة. إذا تحققنا أن هذا الجنين إذا بقي صار فيه ضرر أو موت على المرأة فإنه يجوز الإجهاض، لكن قبل أن تنفخ فيه الروح. ومتى تنفخ فيه الروح؟ إذا مضى له أربعة أشهر، فإذا نفعت به الروح فإنه لا يجوز إسقاطه بحال من الأحوال. لماذا؟ لأن إسقاطه يستلزم قتل نفس محرمة، وقد قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعده عذابا عظيما.
إذا سعى المعتمر قبل أن يطوف ثم طاف بعد ذلك فهل يعيد العمرة من جديد؟
إذا سعى المعتمر قبل أن يطوف ثم طاف فإنه لا يعيد إلا السعي فقط، وذلك لأن الترتيب بين الطواف والسعي واجب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب بينهما وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وإذا أخذنا عنه مناسكه بدأنا بماذا؟ بالطواف أولا ثم بالسعي ثانيا. كيف تقول بذلك وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل يوم العيد فقال له رجل: سعيت قبل أن أطوف، فقال: لا حرج. يوم العيد في حجة الوداع قال له: سعيت قبل أن أطوف، فقال: لا حرج. وهذه المسألة سعى قبل أن يطوف، أنت تقول أعد السعي والحديث يقول لا حرج. فالجواب على ذلك أن الحديث إنما ورد في الحج، والفرق بين العمرة والحج هنا أن العمرة مركبة من عملين لا ثالثة، من ثلاثة أعمال لا رابع لها، وهي الطواف والسعي والحلق، وأما الإحرام السابق فهو للدخول فيها. فإذا اختل الترتيب بين الطواف والسعي صار الخلل فيها كبيرا، وأما الترتيب بين السعي وطواف الحج فإنه إذا اختل لم يكن الخلل في الحج كبيرا لكثرة إيش؟ أركانه وأعماله. هذا ما ظهر لي في هذه المسألة. وذهب بعض التابعين وبعض العلماء إلى أنه إذا سعى قبل الطواف في الحج أو في العمرة ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، متعمدا لا يجوز لأنه تلاعب. فيه أسامة غير حديث عبد الله بن عمرو رواه أبو داود بسند صحيح: سعيت قبل أن أطوف. ولهذا حمله بعض العلماء الذين لا يرون جواز تقديم السعي في الحج على الطواف، حملوه على أن هذا الرجل كان قارنا فسعى قبل أن يطوف طواف الإفاضة، وهذا محمل في الواقع ضعيف جدا، لأن القارن إذا سعى قبل أن يطوف طواف الإفاضة يحتاج إلى سؤال ولا لا؟ هي ما البحث مو في الحج. القارن إذا سعى قبل طواف الإفاضة لا يحتاج إلى سؤال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سعى وهو قارن قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فلا يحتاج إلى سؤال. وظاهر فعل الرجل أنه سعى في نفس يوم العيد، سعى قبل أن يطوف.
ما المقصود بكان في قوله تعالى: إن الله كان عليما حكيما، ولعل في قوله تعالى: لعلكم ترحمون؟
المراد بكان فيما يتعلق بصفة الله عز وجل، المراد بها بيان ثبوت اتصاف المخبر عنه بالخبر. لا يكون طويل عليكم هذا. المراد به بيان ثبوت اتصاف المخبر عنه بالخبر وتأكده، لا أن ذلك كان ثم بان. فقوله تعالى عن نفسه: كان الله غفورا رحيما، المراد به تحقق ثبوت المغفرة والرحمة لهم، ولكنها جاءت بلفظ كان الدالة على الوقوع الثابت. ومثل هذا الفعل يقول عنه العلماء إنه مسلوب الدلالة على الزمان، لأن الفعل كما تعلمون يدل على شيء، على الحدث والزمان، وتارة لا يراد به إلا مجرد الحدث فقط، كما في ذلك كما في كان الله غفورا رحيما، كان الله سميعا بصيرا، وما أشبه ذلك. نعم. وأما قوله لعلكم ترحمون، فإن لعل تأتي لثلاثة معاني: للرجاء والإشفاق والتعليل. للرجاء والإشفاق والتعليل. مثال الرجاء أن يقول القائل: لعل الله يرحمنا ويقبل منا. هذا إيش؟ هذا رجاء. ومثال الإشفاق: أخبرت بأن قريبا لك توجه من بلدك فتأخر قدومه، فقلت: ما أدري لعله هلك. هذا إيش؟ إشفاق وخوف. وأما التعليل فمثل هذه الآية التي ذكرها السائل: واتقوا الله لعلكم ترحمون. نعم، أي لأجل اتقوا الله لأجل الرحمة، لأجل أن ترحم. فلعل في مثل هذا السياق معناها التعليل، معناها التعليل. نعم، التوقع قريب من الإشفاق.
هل
يحسن
لأجل
الرحمة شيخ الله؟ لا، لكن للتعليل. التقوى سبب للرحمة.
هذا السائل يقول: إني أحبك في الله، أنا قمت من النوم وهو يصلي الفجر وشربت ماء، فهل أواصل أم يبطل صومي؟ أفتوني مأجورين.
الجواب: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأما أكلك وأنت تسمع الناس يصلون صلاة الفجر أو شرب، فإن معنى ذلك أنك أكلت أو شربت بعد أن طلع الفجر، ويجب عليك الإمساك الآن إلا إن كنت مسافرا فلك الفطر، ويجب عليك أن تقضي يوما بدل هذا اليوم الذي أكلت فيه أو شربت وأنت تسمع المسلمين يصلون صلاة الفجر، لأن الله تعالى إنما أباح لك الشرب إلى طلوع الفجر، لا إلى أن يتبين الفجر. وفرق بين طلوع وتبين. قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولم يقل حتى يطلع، لكن في الإفطار قال: أتموا الصيام إلى الليل. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الليل بقوله: إذا أقبل النهار من ها هنا يعني المشرق، وأدبر النهار من ها هنا يعني المغرب، وغربت الشمس. ما قال: وتبين لكم غروب الشمس، قال: وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، لأن الشمس جرم يشاهد ويعرف إذا غرب، لكن الفجر نور يخفى ولا يتبين إلا بعد أن يتضح. ولكن لو فهم الإنسان الآية خطأ وقال: حتى يتبين، إذن نبقى في الفلل، ما نخرج من الأحواش حتى يخرج علينا النهار من الدرائش. مشتقون في هذا يصلح لما هذا ما. وبهذا نعرف فتلان الحديث الذي يرويه العامة، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يسلم، وإنه أناق راحلته وتذرى بها عن الفجر عشان يأكل ويشرب حتى يطلع على الفجر تبين له من وراء الناقة. هل هذا معقول؟ أبدا لا يعقل. لكن سبحان الله العظيم مشهور عند العامة هذا، مشهور جدا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم استتر عن الفجر بناقته لأجل أن يأكل ويشرب. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قال للناس إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. بعد التبين يمسك.
هذا السائل يقول يلاحظ أن الرجال يصلون خلف النساء في بعض المواضع في الحرم، فما حكم ذلك وهل تجوز الصلاة في هذا الموضع؟ ويلاحظ أيضا أنه قد تتصل صفوف النساء مع الرجال، فما حكم ذلك؟
أما الأول وهو كون النساء يقومن صفا أمام الرجال فإن هذا بلا شك خلاف السنة، لأن السنة أن يكون النساء متأخرات عن الرجال، لكن الضرورة أحيانا تحكم على الإنسان بما لا يريد. فإذا كان أمامك صف من النساء أو طائفة من النساء فإن الصلاة خلفهن إذا أمن الإنسان على نفسه من الفتنة جائزة. ولهذا من عبارات الفقهاء قولهم صف تام من النساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال. وأما مساقة النساء مع الرجال فهذه فتنة عظيمة، ولا يجوز للرجل أن يصف إلى جنب المرأة، فإذا وجدت امرأة ليس لك إلا مكان بجانبها فانصرف ولا تقف جنبها، لأن هذا فيه فتنة عظيمة. والشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم.
هذه السائلة تقول أنا امرأة متحجبة وعندما أغطي كفي أشعر بالحر والعرق، فما حكم كشف كفي إذا لم يكن في كفي حلي؟
كون الإنسان يشق عليه بعض المشقة القيام بما أمر الله به هذا مما يكون زيادة في أجره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في عمرتها إن أجرك على قدر نصبك. والعامة أخذوا من هذا الحديث لفظا مشهورا بينهم، قالوا الأجر على قدر المشقة. فإذا قام الإنسان بعبادة الله وحصل له فيها نوع مشقة فإن هذا يكون زيادة في أجره. فما دمت ترين أن ستر الأكف من طاعة الله عز وجل فاصبري على ما يكون من ذلك في ذلك من العرق، وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
هذا السائل يقول لقد أصبحت بمرض شديد في أول الزمن ودخلت على أثره المستشفى وأجري لي عملية وأخذت مدة طويلة في المستشفى وفاتني صلوات كثيرة ولم أصلي حتى خرجت من المستشفى وذلك جهل مني، أفيدوني ماذا أفعل مع العلم أني لم أحصيها؟
أقول إن هذا الجهل الذي حصل من هذا المريض أمر وارد، أمر وارد، وما أكثر المرضى الذين يجهلون أحكام دينهم في طهارتهم وصلاتهم. ولهذا كان واجبا على المريض أن يسأل إذا رأى من نفسه أنه لن يقوم بالطهارة والصلاة على الوجه المعتاد، يسأل هل يجوز أو لا يجوز. وأنا الآن ألخص ذلك لأهميته، فنقول يجب على المريض أولا في الطهارة أن يتطهر بالماء، فإن لم يستطع بأن كان الماء يزيد في مرضه أو يؤخر برأة فإنه يتطهر بالتيمم، فإن لم يتمكن من ذلك فإنه يصلي على حسب حاله بدون ماء ولا تيمم. أما بالنسبة للصلاة فإنه يجب عليه أن يؤديها كاملة بأركانها وشروطها وواجباتها، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فنقول للمريض: صل قائما وتركع، فإن عجزت عن القيام فصلي قاعدا وأومي بالركوع، واسجد على الأرض فإن عجزت عن السجود فأومي بالسجود، فإن عجزت عن الحركة بالرأس فإنك تشير بالعين وأما قول العامة إن الإنسان يصلي بأصبعه يرفع أصبعه قائما هذا القيام، يركع يحنيه قليلا، يسجد يضمه إلى راحته، نعم، لأجل أن يمثل الأصبع دور المصلي قائما وراكعا وساجدا. فهذا لا أعلم له دليلا، لا من كتاب الله ولا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من كلام أهل العلم. فإن عجز الإنسان عن الإشارة بالعين وعن الحركة بالرأس فإنه ينوي بقلبه، فينوي أنه دخل في صلاته يكبر ويقرأ القرآن، وينوي أنه ركع فيكبر، وينوي أنه ركع فيسمع، وهكذا. ما هو الدليل على هذا؟ لو قال قائل: الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولم يذكر سوى ذلك، فما هو الدليل على ما قلتم من أنه يصلي بقلبه مع النطق بالأقوال؟ الدليل على ذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت، وهذا باستطاعته أن يقول وباستطاعته أن يمي، فإن كان لا يستطيع ولا الكلام لكن معه فكر وعقله فإنه ينوي بقلبه الأقوال والأفعال أيضا، ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. فإن قال المريض: أنا ثوبي نجس وفراشي نجس وبدني نجس، كيف أصلي؟ وش نقول؟ طهر ما استطعت تطهيرا، وما لم تستطع فصلي ولو كنت على أهل الحال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتأخير الصلاة حرام، لا يجوز لأي حال من الأحوال. فهذا المريض الذي ذكر أنه ترك الصلوات السابقة جاهلا، نرجو الله تعالى أن يعفو عنه، ويجب عليه الآن فورا أن يقضي الصلوات. ولكن هل يقضيها كل صلاة مع نظير فيها، أو يقضيها تباعا حتى تنتهي؟ يقضيها تباعا حتى تنتهي. ما قولكم في رجل عاد مريضا صديقا له فسأله عن حاله وعن صلاته، قال: الحمد لله على التيسير، أنا لي 15 يوما أقصر الصلاة وأجمع بين الصلاتين، وهو مقيم في بلده، ما تقولون في هذا الجواب من هذا المريض؟ فهمنا الجواب ولا لا؟ السؤال سأله هذا الذي عاد، قال: كيف حالك وكيف صلاتك؟ فقال المريض: الحمد لله على التيسير. صحيح؟ صحيح هذا ولا؟ ما هو الحمد لله على التيسير صحيح؟ صحيح، ما في شك، الحمد لله على التيسير. ولكنه قال: لي 15 يوما وأنا أقصر الصلاة وأجمع بين الصلاتين، هل هذا صحيح ولا لا؟ يقول هو في بلده: 1، 2، 3، لا ترفع أيديكم إلا عن يقين، قل لا أقصر الصلاة، أقصر الصلاة خطأ، الجمع جائز للمريض إذا كان يلحقه بتركه مشقة، وأما القصر فلا يجوز للمريض. عرفت يا ولد؟ لا يجوز للمريض إلا إذا كان مسافرا، فالمسافر يقصر الصلاة ولو كان غير مريض. ولهذا لو كان هذا المريض يعالج في بلد آخر غير بلاد جاز له الجمع والقصر لأنه مسافر. نعم الكبيرة نعم إذا كان على أعضاء الطهارة شيء يمنع صلاة الماء فليمسح عليه ولا يتيمم. نعم الدليل هو أن هذا السافر حال بين وصول الماء وبين العذر، أو حال بين الماء وبين العذر. وقد علمنا من الشارع أن السافر إذا حال بين العذر وبين الماء وهو مما يجوز استعماله فإنه يمسح كالخفين. نعم التراب الذي مع المريض لا بأس به. نعم الدليل أنه من الأرض ومن الصعيد وقد لا الفراش ليس الصعيد الجدار صعيد، لكن أحيانا المريض ما يتمكن من وصول الجدار. ثم أن الجدار عند بعض العلماء إذا لم يكن فيه غبار ما يستطيعون فيه.
الشطر الثاني من السؤال: عزمني رجل ليذبح لي شاة، فحلفت بالله العظيم مرتين أنني لا أكل منها، فذبحها وأكلت منها، أفيدوني هل علي كفارة وما هي هذه؟
نعم عليه كفارة إذا حلف أن لا يأكل من هذه الذبيحة وأكل فعليه الكفارة، إلا إذا كان قد قرن يمينه بقوله إن شاء الله. فإن الإنسان إذا قرن يمينه بقوله إن شاء الله وحلف في يمينه فلا حنت عليه، لأنه علق الأمر بمشيئة الله، فلما لم يكن الأمر علم أن الله لم يشاء، وحينئذ لا حنت عليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي الله سليمان بن داود الذي قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، أنه قال ذات يوم: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. أقسم إنه يطوف على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. لماذا أقسم عليه الصلاة والسلام هذا القسم؟ محبة منه الجهاد في سبيل الله. فقال لهم ملك: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. لماذا لم يقل إن شاء الله؟ لأنه عازم عزيمة أكيدة على هذا الفعل، لكن فعله يا إخواني يتعلق به شخصيا ويتعلق بالله عز وجل. ما الذي يتعلق به شخصيا؟ الطواف على المرء، والمراد بالطواف أن يجامع هؤلاء النساء، لكن تخليق الولد يتعلق بالله عز وجل. ما يستطيع لا سليمان ولا غيره أن يخلق ولدا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. طاف عليه الصلاة والسلام على هؤلاء النساء، أتدرون ماذا حصل؟ ولدت واحدة منهن من 90 نصف إنسان، شق إنسان، نصف واحد. والله على كل شيء قدير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. إذن فمن فائدة قول إن شاء الله، بل لها فوائد، منها أنك لو خالفت ما حلفت عليه لم يكن عليك كفارة، ومنها أنها سبب لحصول المقصود. ولهذا أقول يا أخي: عود لسانك إذا حلفت أن تقن يمينك بماذا؟ بمشيئة الله. نعم هو يسأل عن طعامه. الكفارة هو حلف مرتين، قال والله ما أكل الذبيحة، والله ما أكل الذبيحة،
حلف مرتين بالسؤال. رده
لها كيف؟
الثالثة
على الثالثة.
نعم.
على شيء آخر ولا على ذلك؟
على سنة
اقرأ السؤال. اقرأ.
إلى هالحين يحلل. هذا طال عمرك الكويت هذا. نبدأ من الصفر الثاني. عزمني رجل ليذبح لي شاة فحلفت بالله العظيم مرتين أنني لا أكل منها فذبحها وأكلت منها أفيدوني هل علي كفارة يمين وما كفارة اليمين وصارت مرة ثانية مني حلفت على رجل بالله العظيم مرة واحدة فعصاني ولم أفعل جزاكم الله خير الجزاء.
كثير الحلف وحلف مرتين على فعل واحد أن لا يأكل من هذه الشاة وأكل نقول هذا الرجل حلف في يمينه ووجبت عليه كفارة اليمين. كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما نطعم أهلنا أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة هذه كفارة اليمين كفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوته أو تحرير رقبة هذا على التخيير الثلاثة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة هذا تخيير. دليل التتابع قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام متتابعة في قراءة عبد الله بن مسعود الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غطا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. طيب لكن هو حلف مرتين هل يجب عليه كفارتان؟ لا كفارة واحدة لأن المحلوف عليه شيء واحد لكنه حلف مرة ثالثة على فعل ثاني على فعل آخر على صاحب له أن لا يفعل شيئا أو أن يفعل شيئا فعصاه يلزمه أيضا ها؟ كفارة ثانية. طيب إذا قدر أنه لم يكفر عن الأولى هل تكفيه كفارة واحدة عن الاثنين أو لا؟
أو لا
تكفيه. نعم وأنت قلت يكفي؟ لا 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 الحلف الأول يمينان على شيء واحد والثاني يمين على شيء واحد هو لم يكفر عن الأول فحنث فيه ولم يكفر حنث فيه ولم يكفر وحنث في الثاني هل يجزئه كفارة واحدة عن اليمينين أم لا؟ كفارتان في هذا خلاف. فمن العلماء من يقول ما دام لم يكفر عن الأول فإنه يجزئه كفارة واحدة وهذا هو مشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل وعلل ذلك بأن هذين السببين موجبهما علل ذلك بأن هذين السببين موجبهما واحد الكفارة واحدة فهو كما لو بال الرجل وتغوط وخرجت منه الريح كم يجزئه من وضوء وضوء واحد ولا ثلاثة؟ سبب الوضوء كم؟ اللي حصل من سبب أسباب ثلاثة لكن الموجب يعني ما يجب ثلاثة واحد فيجزئه وضوء واحد. قالوا فهذه الأيمان المتعددة موجبها واحد يعني كفارتها واحدة فلا يلزمه إلا كفارة لكن جمهور أهل العلم يقولون إن اليمين إذا كان على أفعال فإنه يجب عليه كفارة لكل يمين على فعل وعلى هذا يجب على هذا الأخ يجب عليه كفارتان كفارة عن الأولى وكفارة عن الثانية وإنني بهذه المناسبة أوجه إليه النصيحة أن لا يكون كثير الأيمان فإن الله يقول واحفظوا أيمانكم ومعناها على أحد أين مزاحمة كثير.
بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن نبدأ في الأسئلة أبين الإخوان الذين يلومونني بعدم تحضير أسئلتهم
لأننا في الثلاثة الأيام الماضية لم نتمكن من تقديم إلا سبعة ثم سبعة ثم سبعة، يعني كم لا يتجاوز 21، بينما الآن عندي 360 سؤال، فأرجو المعذرة بعدم تقديم الأسئلة كلها.
وأنا أيضا أخبر الإخوة أن بعض الحاضرين أمس أقاموا علي دعوة، قالوا إنك تسهب في الإجابة على السؤال ونحن لا نريد ذلك، فهل توافقونهم على هذا الاقتراح؟ بمعنى أني هذا السؤال الثاني هذا حلال، هذا السؤال الثالث هذا مندوب، هذا السؤال الرابع هذا مكروه، ونمشي
رحيم. هذا السائل يقول: ما تقولون في دراسة الفتاة في كلية الطب على الرغم من وجود اختلاط بين الطلاب والطالبات في المعامل والمختبرات؟
أين؟ لا شك أن تعلم المرأة للطب أمر مكروه، لأن الله تعالى جعل بني آدم رجالا ونساء، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، والنساء محتاجات إلى امرأة تتعلم الطب. فتعلم المرأة للطب لا ينكر، بل إنه يؤمر به، إلا أن المنكر الاختلاط بينها وبين الشباب، وهذه المشكلة ربما ييسر الله تعالى علاجها بالنسبة لهذه الدولة في المملكة العربية السعودية ويقضى عليها. نعم، فالمسألة هناك شيء لا بد منه هو تعلم المرأة للطب، وهناك أمر منكر يصحب هذا الشيء الذي لا بد منه، يمكن القضاء عليه إن شاء الله تعالى، ونرجو من الله تعالى أن يوفق القائمين على أمورنا بحصول المصالح وإبعاد المفاسد.
هذا السائل يقول: ما حكم نظر الزوج إلى خطيبته قبل الدخول فيها؟
نعم، نظر
مثلا نقرأ للسؤال حتى لو كان خطأ،
ما أقول إن نظر الرجل إلى مخطوبته جائز لكن بشروط. الشرط الأول أن يغلب على ظنه الإجابة، والشرط الثاني أن يكون عازما على الزواج بها، والشرط الثالث أن لا يكون ذلك في حال الخلوة، والشرط الرابع أن لا يكون النظر لشهوة، والشرط الخامس أن يأمن ثوران الشهوة. كم الشروط؟ خمسة. من منكم يستطيع إعادتها؟ وأنت قائم.
نعم،
على ظنه الإجابة. نعم،
أن يكون
عازما على الزواج بها. نعم نعم، وأن يأمن نعم. يشترط الشرط الأول أن يغلب على ظنه الإجابة، فإن كان لا يغلب على ظنه الإجابة فإنه لا فائدة من النظر، مثل أن يأتي رجل يعلم أنه إذا خطب من هذا من هؤلاء القوم لا يزوجونه لسبب من الأسباب، فالنظر هنا لا وجه له. والثاني أن يكون عازما على الزواج، لا أن يكون متخيرا ينظر في بنات الناس ثم من يختاره يتزوجها يخطبها، فلا بد أن يكون عازم على أن يخطب هذه المرأة إذا صلحت له. والثالث أن يكون ذلك بلا خبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بالمرأة إلا مع ذي محرم. والرابع أن يكون ذلك بغير شهوة، فإن نظر لشهوة فإنه لا يجوز، لأنه تمتع بالشهوة في من لا تحل له الآن. والخامس أن يأمن دوران الشهوة، فإن كان يخشى ونظر غير شهوة لكن يخشى مع النظر أن تزور شهوته فإنه لا يجوز، وإن كان هذا الشرط الأخير أضعف من الذي قبله. وأما مكالمة الإنسان خطيبته في الهاتف ومحادثته إياها فإنه خطر عظيم، يخشى منه الفتنة، ويخشى أن يكون هذا الرجل الذي يخاطب المرأة ويحادثها يتلذذ بمخاطبته إياها، وهذا لا يجوز أن يتلذذ الإنسان بمخاطبة امرأة ليست زوجة له. ولهذا يمنع منعا باتا من محادثة الرجل مخطوبته في الهاتف لأنه يفضي إلى هذه الفتنة. نعم. وأما النظر إلى صورة المخطوبة فإنه لا يفيد، لأن الصورة تغير حقيقة الواقع، وربما تتمكن المرأة عند إرادة نقل صورتها فيراها الإنسان وهي من أجمل النساء، ولكن عند الحقائق تتبين الأشياء. ثم إن الصورة لها خطر، وهو أن يأخذ الإنسان هذه الصورة عنده، وكل من أراد أن يخطبها إذا لم تدخل نظره، كل من أراد أن يخطبها يقول تعال لا تخطب فلانة شو صورتها، فيكون ذلك سببا للتنفير منه. نعم. لا يلزم من هذا، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال فانظرها وأنت تشتهي نكاحها، انظر ما يدعوك إلى نكاحها أي إلى أن تتزوجها، لا ما يدعوك إلى جماعها. لأن أصبر يا أخي لأن النكاح في القرآن إنما يراد به العقد، لا يراد به إلا العقد، كما هو ظاهر لمن تدبره، حتى في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني مشرك، يعني لا يعقد إلا على زانية أو مشركة. فقوله إلى ما تهد نكاحها أي إلى التزوج بها لا إلى جماعها، بحيث تثور شهوته ويرغب بجماعها في تلك اللحظة التي يشاهدها فيها.
هذا السائل يقول: ما حكم عمرة الخادمة مع من تشتغل عندهم بدون محرم؟
لا يجوز للخادم أن تسافر بدون محرم، لأن الخادم امرأة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فإن قال قائل: ما تقول في قول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه يجوز للمرأة إذا كانت آمنة أن تسافر بلا محرم؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية له قيمته. أقول في قول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا إنه، أي شيخ الإسلام ابن تيمية، يحتج لقوله ولا يحتج بقوله، فهو كغير من أهل العلم يخطئ ويصيب، وقوله هذا رحمه الله مخالف لظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا. الرجل كتب مع الغزو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتي. لو كان الحكم يختلف بين الآمنة والخائفة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله، لأن المقام يقتضي السؤال، حيث إن الرجل سيعدل به عن الغزو إلى أن يذهب مع امرأتك، ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام هل هي آمنة؟ ما قال هل هي شوهاء لا تتعلق بها الرغبة؟ ما قال هل هي عجوز لا ترجو النكاح؟ بل قال انطلق فحج مع امرأتك. ومن القواعد المقررة في أصول الفقه أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، يعني كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر امرأة سواء كانت آمنة أم خائفة، شوهاء أم حسنة، كبيرة أم صغيرة، لا تسافر إلا مع ذي محرم. مع أن العموم في الحديث ظاهر جدا، ما صيغة العموم في الحديث؟ الميلاء يعني. التنكير في سياق النفي، والتنكير في سياق النفي يفيد العموم. نعم. فالحاصل أنه إذا أورد علينا رجل قول شيخ الإسلام ابن تيمية نقول إذا كان الصحابي لا يحتج بقوله إذا خالف الحديث فكيف بمن بعد الصحابة؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية بشر يخطئ ويصيب، وهو في هذا القول مخالف لظاهر السنة. نعم. هذا السؤال وإن كان من حقنا أن نرفضه لأننا أصلنا قاعدة، لكن يقولون لكل قاعدة شواذ. ترضى يا أخي أن يكون قولك شاذا أو سؤالك؟ نعم، إذا كان في مصلحة وليكن شاذا. يقول إن بعض العوائل يكون معهم خادم لا سلامة وسيسافرون، فأين تبقى هذه المرأة؟ إن بقيت وحدها في البيت فالخطر أعظم من السفر، وإن أعطوها لجيرانهم فلا نأمن. وجوابي على ذلك أنه إذا كان يمكن أن تبقى عند أناس مأمونين في البلد فلتبقى، فإن لم نجد فإنها تسافر معهم للضرورة. يلا
هذا السائلة
حلم رؤيا
لا ما عندنا
نحسم
عطني يوم نحسم.
هذه السائلة تقول أنها حلمت بأن حية تلاحقها وتنهشها، مع العلم أنه قد تكرر نفس الحلم ثم انقطع ثم رجع عليها في مكة، فماذا تفعل؟
أنا لست من الذين يعبرون الرؤية ولا أعرف أعبرها، ولكنني أنصح إخواني المستمعين إلى ما أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال إذا رأى أحدكم في منامه ما يكره فليدخل عن يساره 3 مرات ويقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ولينقلب على الجنب الآخر، وليقم وليتوضأ وليصلي، ولا يخبر بذلك أحدا فإن ذلك لا يضره. كم الآداب لمن رأى ما يكره؟ نشوف. يقوم يدخل على يساره 3 ويقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وينقلب على الجنب الآخر ويتوضأ ويصلي 2 ولا يخبر أحد. 6
على اليمين مع
على الجنب الآخر، على الشمال، أو إذا كان على اليمين انقلب على الشمال، إذا كان على الشمال انقلب على اليمين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فإن ذلك لا يضره. قال الصحابة رضي الله عنهم وكنا نرى الرؤيا نكرهها فنمرض أياما، فلما بلغنا هذا الحديث يعني وعملوا به سلموا من هذه المشاكل التي تعرض لهم إذا رأوا ما يكرهون. وعلى هذا فمن رأى رؤيا يكرهها فليفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لا يضره ما رأاه. نعم.
هذا السائل يقول: كيف أرد السلام على من سلم علي وأنا أصلي؟
ترد عليه بالإشارة، تقول هكذا عليكم السلام، ما تقول عليكم السلام بلسانك لكن إشارة، ثم إن بقي حتى أنهيت صلاتك ترد عليه باللفظ، وإن انصرف فإنه يكفي الإشارة. ولكن هل تسلم على المصلي أو لا تسلم؟ ينظر إلى المصلحة. قد يكون المصلي عاميا، لو سلمت عليه وقلت السلام عليك رد باللفظ وقال عليكم السلام، وحينئذ ربما تبطل صلاته، وهي لا تبطل إذا كان جاهلا، لكن إذا كان طالب علم ويعرف الوضع وسلمت عليه فإنه يرد بالإشارة. الدليل أنه رسول أمر بذلك.
رجل متزوج ثلاثا من النساء، والجميع في بيت واحد. رجل متزوج ثلاثا من النساء والجميع في بيت واحد، كم يجب عليهم من الأضحيات؟
كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسع من النساء ومات عنهن، وكان يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وهذا إجابة مع الدليل. وعلى هذا فيكفي هذا الرجل الذي له ثلاث نساء، وإن زاد رابعة فلا بأس، يكفيه أضحية واحدة. نعم. يلا.
هذا السائل يقول: أرجو التوضيح في مسألة التكبيرات في صلاة الجنازة، وهل هي تقرأ؟
تكبيرات الجنازة تكون أربعة وتكون خمسة، وقد وردت أحاديث أوصلتها إلى السبع، لكن الثابت في مسلم إلى الخمسة، يكبر أربعا أو يكبر خمسة، والذي ينبغي أن يكبر الإنسان في أكثر أحيانه أربعا، وأن يكبر مرة أو مرتين خمسا، لأجل أن يأتي بالسنة، لأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن تفعلها على هذه الوجوه تارة وتارة، لتكون فاعلا للسنة بجميع وجوهها. ولكن إذا جاء الإنسان وهو مسبوق بالتكبيرات، فإذا صادف الإمام في التكبيرة الثالثة التي هي محل الدعاء للميت، فليدعو للميت، يكبر ويدعو للميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا. ثم إذا سلم الإمام فقد ذكر أهل العلم أنه يخير، أي المسبوق، بين أن يسلم مع الإمام أو يقضي ما فاته. فإن كانت الجنازة باقية وتمكن من قضاء ما فاته على صفته قضاه على صفته، وإن حملت الجنازة فليتابع التكبير أو يتابع ما بقي عليه من التكبير ويسلم. نعم. والمسألة ليس فيها نص في هذا، ولكن هذا اجتهاد من أهل العلم، ذكروا أنه مروي عن عائشة رضي الله عنها، ولكني بعد البحث ما عثرت عليه، فمن عثر على شيء في ذلك فليسعفنا به جزاه الله خيرا.
هل يؤشر بيديه في جميع التكبيرات؟
هذا السائل يقول: ورد أن عمر بن الخطاب كشف عن ساقي امرأة أراد الزواج بها، فهل هذا صحيح؟
ما أعلم هذا هل هو صحيح أم لا، لا أدري عن هذا. يلا.
هل يجوز أن يتصدق المرء بمبلغ 100 ريال وينويه لعدة أشخاص مثلا؟
نعم، يجوز أن يتصدق بدراهم وينويها لأبيه وأمه وأخيه لأن الأجر كثير. فالصدقة إذا كانت خالصة لله ومن كسب طيب تضاعف أضعاف كثيرة، كما قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وكما سمعتم قبل قليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته. نعم.
هذا السائل صاحب مؤسسة تحت كفالته مجموعة من العمال، وفي انتقاله من مدينة إلى أخرى كان يصطحب بعضهم وسار في سرعة السيارة ثم انقلبت السيارة ومات أحد العمال، وأرسل لأهله دية كاملة، فهل عليه بعد ذلك كفارة أم أن الدية كافية؟
إذا ثبت أن الحادث بتفريط من السائق أو إفراط، بتفريط أو إفراط، هل تعرفون الفرق بين التفريط والإفراط؟ التفريط ترك ما يجب، والإفراط فعل ما لا يجوز. التفريط ترك ما يجب، مثل أن تكون السيارة تحتاج إلى تفقد ولكنه لم يتفقدها، قال إن المسافة قريبة ولا يسوي الله للزين نبي نمشي، وهيد إن السيارة تحتاج إلى تفقد فحصل الحادث، ففي هذه الحال نقول إن الرجل إيش؟ مفرط. وكذلك لو فرض أن الرجل لم يضع علامات الإيقاف وعلامات الانطلاق، فيها علامات لذلك، ما هي؟ الإشارات، إشارات التجارة، لو مثلا طفئت إحدى الإشارات ولا صلحها نقول هذا الرجل مفرط، لا مفرط لأنه ترك الواجب عليه. أما الإفراط فهو فعل ما لا يجوز، مثل أن يحمل السيارة أكثر مما تحتمل. إيش هذا؟ إفراط ولا تفريط؟ إفراط، لأنه تجاوز الحد، وتحميل السيارة ما لا تتحمل سبب صالح لأن تكون منه الحوادث. ومثل أن يسرع سرعة غير قانونية، وكأني بقلوبكم يجب فيها الإنكار على قول قانونية، ولكن القانون إذا كان مستمدا من الشريعة فإنه من الشرع وسمه ما شئت، إلا إذا كان يخشى من تسميته محذور فإنها تمنع التسمية. والقانون بمعنى النظام، ونظام ولاة الأمور واجب التنفيذ ما لم يكن معصية لله. والدليل على وجوده قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن هم أولي الأمر؟ ولاة الأمور من الحكام والعلماء. فالعلماء ولاة الأمور في بيان الشرع، والحكام ولاة الأمور في تطبيق الشرع، وعلى كل من الصنفين مسؤولية عظيمة، كما أن لهم حقا على العامة. رجل مر بالإشارة والإشارة الحمراء وتعني قف، لكنه تجاوزها فحصل الحادث، ماذا نسميه؟ مفرط ولا مفرط ولا إفراط ولا تفريط؟ هذا إفراط، لأنه فعل ما لا يجوز. طيب، رجل وقف عند الإشارة لما أضاف الحمراء وقف وقال: إني أخاف الله. ورجل آخر وقف وقال: إني أخشى من 900 ريال. أيهما اللي على صواب؟ الذي قال: إني أخاف الله، لأن ولاة الأمور وضعوا هذه العلامات وهي علامات صامتة ناطقة ولا لا؟ صامتة ناطقة، تشير بالإشارة هذه إلى قف، وتشير بالإشارة الأخرى إلى استمر، فهي إذن صامتة ناطقة. ولذلك أنا أقول الآن إن تجاوز الإشارة مع الإضاءة الحمراء يعتبر معصية لله، لأنه مخالف لأوامر من؟ لأوامر ولاة الأمور الذين أمرنا بطاعتهم في غير معصية الله. المهم القاعدة عندنا عشان تعرفونها لأجل أن تطبقوا ما يلزم من حوادث: إذا كان الحادث نتيجة لتفريط أو إفراط فعلى المتسبب له كفارة لله ودية لأولياء المقتول. الدية التي لأولياء المقتول بماذا تسقط؟ بعفو أولياء المقتول عنه. وها هنا نقطة مهمة: قد يكون الذي قتل بالحادث عليه دين، قد يكون عليه دين، فهل يجوز للورثة أن يعفو عن القاتل؟ انتبه لهذا، لأن بعض الناس الآن يعفو ولا يخبر المحكمة بأن القتيل عليه دين، والقاضي لا يعلم. والدية إذا وجبت فإنها من جملة مال الميت، تورث عنه إرثا كاملا، ويؤخذ منها ثلثه، ويقسم الثلثان على الورثة إذا كان قد أوصى بالثلث. وعلى هذا فلا يصح عفو الورثة إذا كان على القتيل دين. وإذا كان للقتيل أولاد صغار يصح العفو عنه؟ إذا كان الإرث منحصرا في هؤلاء الأولاد الصغار فإنه لا يجوز العفو. وأما إذا كان له ورث آخرون مرشدون فإن العفو يصح في حقهم دون حق الصغار. أقول إن الإنسان إذا كان هو السبب في الحادث ومات أحد بسببه فإنه يتعلق به حقان: حق للميت، حق لله، وحق لورثة الميت. حق ورثة الميت يسقط بالعفو، أما حق الله فلا يسقط إلا بالأداء. حتى لو عفى الورثة فإن الكفارة تبقى، ولو عفى الورثة عن الدية فإن الكفارة تبقى، ويجب على الإنسان أن يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع يجب أن يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فلا شيء عليه، إن لم يستطع فلا شيء عليه، لأن الواجبات إذا عجز عن الإنسان فإنها تسقط بالعجز. طيب وإن مات معه رجلان صام 14 وثلاثة 16 وأربعة 18، ولكن هل يجب التتابع في الثمانية؟ لا، يجب التتابع في الشهرين، فيصوم شهرين عن واحد، وإذا أحب أن يستريح ثم يستأنف الشهرين الآخر، وهكذا. وبناء على ذلك يتبين الجواب عن سؤال السائل الذي ما جمعه هذا العامل: فإذا كان الحادث بغير إفراط منه ولا تفريط فإنه لا يضمن العامل بدية ولا تجب عليه كفارة. إذا تحققنا أن هذا الجنين إذا بقي صار فيه ضرر أو موت على المرأة فإنه يجوز الإجهاض، لكن قبل أن تنفخ فيه الروح. ومتى تنفخ فيه الروح؟ إذا مضى له 4 أشهر. فإذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه بحال من الأحوال. لماذا؟ لأن إسقاطه يستلزم قتل نفس محرمة، وقد قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما.
إذا سعى المعتمر قبل أن يطوف ثم طاف بعد ذلك فهل يعيد العمرة من جديد؟
إذا سعى المعتمر قبل أن يطوف ثم طاف فإنه لا يعيد إلا السعي فقط، وذلك لأن الترتيب بين الطواف والسعي واجب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب بينهما وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وإذا أخذنا عنه مناسكه بدأنا بماذا؟ بالطواف أولا ثم بالسعي. كيف تقول بذلك وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل يوم العيد فقال له رجل: سعيت قبل أن أطوف. فقال: لا حرج. يوم العيد في حجة الوداع قال له: سعيت قبل أن أطوف. فقال: لا حرج. وهذه المسألة سعى قبل أن يطوف، أنت تقول أعد السعي والحديث يقول لا حرج. فالجواب على ذلك أن الحديث إنما ورد في الحج، والفرق بين العمرة والحج هنا أن العمرة مركبة من عملين لا ثالثة، من ثلاثة أعمال لا رابع لها، وهي الطواف والسعي والحلق، وأما الإحرام السابق فهو للدخول فيها. فإذا اختل الترتيب بين الطواف والسعي صار الخلل فيها كبيرا، وأما الترتيب بين السعي والطواف في الحج فإنه إذا اختل لم يكن الخلل في الحج كبيرا لكثرة إيش؟ أركانه وأعماله. هذا ما ظهر لي في هذه المسألة. وذهب بعض التابعين وبعض العلماء إلى أنه إذا سعى قبل الطواف في الحج أو في العمرة ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، متعمدا لا يجوز لأنه تلاعب. فيه أسامة غير حديث عبد الله بن عمرو رواه أبو داود بسند صحيح: سعيت قبل أن أطوف. ولهذا حمله بعض العلماء الذين لا يرون جواز تقديم السعي في الحج على الطواف، حملوه على أن هذا الرجل كان قارنا فسعى قبل أن يطوف طواف الإفاضة، وهذا محمل في الواقع ضعيف جدا، لأن القارن إذا سعى قبل أن يطوف طواف الإفاضة يحتاج إلى سؤال ولا لا؟ هي ما البحث مو في الحج. القارن إذا سعى قبل طواف الإفاضة لا يحتاج إلى سؤال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سعى وهو قارن قبل أن يطوف طواف الإفاضة فلا يحتاج إلى سؤال. وظاهر فعل الرجل أنه سعى في نفس يوم العيد، سعى قبل أن يطوف.
ما المقصود بكان في قوله تعالى: إن الله كان عليما حكيما، ولعل في قوله تعالى: لعلكم ترحمون؟
المراد بكان فيما يتعلق بصفة الله عز وجل، المراد بها بيان ثبوت اتصاف المخبر عنه بالخبر. لا يكون طويل عليكم هذا. المراد به بيان ثبوت اتصاف المخبر عنه بالخبر وتأكده، لا أن ذلك كان ثم بان. فقوله تعالى عن نفسه: كان الله غفورا رحيما، المراد به تحقق ثبوت المغفرة والرحمة له، ولكنها جاءت بلفظ كان الدالة على الوقوع الثابت. ومثل هذا الفعل يقول عنه العلماء إنه مسلوب الدلالة على الزمان، لأن الفعل كما تعلمون يدل على شيء على الحدث والزمان، وتارة لا يراد به إلا مجرد الحدث فقط، كما في ذلك كما في كان الله غفورا رحيما، كان الله سميعا بصيرا، وما أشبه ذلك. نعم. وأما قوله لعلكم ترحمون، فإن لعل تأتي لثلاثة معاني: للرجاء والإشفاق والتعليل. للرجاء والإشفاق والتعليل. مثال الرجاء أن يقول القائل: لعل الله يرحمنا ويقبل منا. هذا إيش؟ هذا رجاء. ومثال الإشفاق: أخبرت بأن قريبا لك توجه من بلده فتأخر قدومه، فقلت ما أدري لعله هلك. هذا إيش؟ إشفاق وخوف. وأما التعليل فمثل هذه الآية التي ذكرها السائل: واتقوا الله لعلكم ترحمون. نعم، أي لأجل اتقوا الله لأجل الرحمة، لأجل أن ترحم. فلعل في مثل هذا السياق معناها التعليل، معناها التعليل. نعم، التوقع قريب من الإشفاق. نعم.
هل
يحسن
لأجل
الرحمة شيخ الله؟ لا، ما لكن للتعليل. التقوى سبب للرحمة.
هذا السائل يقول: إني أحبك في الله، أنا قمت من النوم وهو يصلي الفجر وشربت ماء، فهل أواصل أم يبطل صومي؟ أفتوني مأجورين.
الجواب: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأما أكلك وأنت تسمع الناس يصلون صلاة الفجر أو شرب، فإن معنى ذلك أنك أكلت أو شربت بعد أن طلع الفجر، ويجب عليك الإمساك الآن إلا إن كنت مسافرا فلك الفطر، ويجب عليك أن تقضي يوما بدل هذا اليوم الذي أكلت فيه أو شربت وأنت تسمع المسلمين يصلون صلاة الفجر، لأن الله تعالى إنما أباح لك الوصول إلى طلوع الفجر، لا إلى أن يتبين الفجر. وفرق بين طلوع وتبين. قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولم يقل حتى يطلع، لكن في الإفطار قال: أتم الصيام إلى الليل. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الليل بقوله: إذا أقبل النهار من هاهنا يعني المشرق، وأدبر النهار من هاهنا يعني المغرب، وغربت الشمس. ما قال وتبين لكم غروب الشمس، قال وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، لأن الشمس جرم يشاهد ويعرف إذا غرب، لكن الفجر نور يخفى ولا يتبين إلا بعد أن يتضح. ولكن لو فهم الإنسان الآية خطأ وقال حتى يتبين، إذن نبقى في الفلل ما نخرج إلى الأحواش حتى يخرج علينا النهار من الدرائش. مشتقون في هذا يصلح ولا ما؟ هذا ما. وبهذا نعرف بطلان الحديث الذي يرويه العامة، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يسلم، وإنه أناق راحلته وتذرى بها عن الفجر لكي يأكل ويشرب حتى يطلع على الفجر يتبين له من وراء الناقة. هل هذا معقول؟ أبدا لا يعقل. لكن سبحان الله العظيم مشهور عند العامة، هذا مشهور جدا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم استتر عن الفجر بناقته لأجل أن يأكل ويشرب. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قال للناس إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. بعد التبين يمسك.
هذا السائل يقول يلاحظ أن الرجال يصلون خلف النساء في بعض المواضع في الحرم، فما حكم ذلك وهل تجوز الصلاة في هذا الموضع؟ ويلاحظ أيضا أنه قد تتصل صفوف النساء مع الرجال، فما حكم ذلك؟
أما الأول وهو كون النساء يقومن صفا أمام الرجال فإن هذا بلا شك خلاف السنة، لأن السنة أن يكون النساء متأخرات عن الرجال، لكن الضرورة أحيانا تحكم على الإنسان بما لا يريد. فإذا كان أمامك صف من النساء أو طائفة من النساء فإن الصلاة خلفهن إذا آمن الإنسان على نفسه من الفتنة جائزة. ولهذا من عبارات الفقهاء قولهم صف تام من النساء لا يمنع ابتداء من خلفهن من الرجال. وأما مساقة النساء مع الرجال فهذه فتنة عظيمة، ولا يجوز للرجل أن يصف إلى جنب المرأة، فإذا وجدت امرأة ليس لك إلا مكان بجانبها فانصرف ولا تقف جنبها، لأن هذا فيه فتنة عظيمة. والشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم.
هذه السائلة تقول أنا امرأة متحجبة وعندما أغطي كفي أشعر بالحر والعرق، فما حكم كشف كفي إذا لم يكن في كفي حلي؟
كون الإنسان يشق عليه بعض المشقة القيام بما أمر الله به هذا مما يكون زيادة في أجره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في عمرتها إن أجرك على قدر نصبك. والعامة أخذ من هذا الحديث لفظا مشهورا بينهم، قالوا الأجر على قدر المشقة. فإذا قام الإنسان بعبادة الله وحصل له فيها نوع مشقة فإن هذا يكون زيادة في أجره. فما دمت ترين أن ستر الأكف من طاعة الله عز وجل فاصبري على ما يكون من ذلك في ذلك من العرق، وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
هذا السائل يقول لقد أصبحت بمرض شديد في أول الزمن ودخلت على أثره المستشفى وأجري لي عملية وأخذت مدة طويلة في المستشفى وفاتني صلوات كثيرة ولم أصلي حتى خرجت من المستشفى وذلك جهل مني، أفيدوني ماذا أفعل مع العلم أني لم أحصيها؟
أقول إن هذا الجهل الذي حصل من هذا المريض أمر وارد وما أكثر المرضى الذين يجهلون أحكام دينهم في طهارتهم وصلاتهم. ولهذا كان واجبا على المريض أن يسأل إذا رأى من نفسه أنه لن يقوم بالطهارة والصلاة على الوجه المعتاد، يسأل هل يجوز أو لا يجوز. وأنا الآن ألخص ذلك لأهميته، فنقول يجب على المريض أولا في الطهارة أن يتطهر بالماء، فإن لم يستطع بأن كان الماء يزيد في مرضه أو يؤخر برأة فإنه يتطهر بالتيمم. فإن لم يتمكن من ذلك فإنه يصلي على حسب حاله بدون ماء ولا تيمم. أما بالنسبة للصلاة فإنه يجب عليه أن يؤديها كاملة بأركانها وشروطها وواجباتها، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فنقول المريض صل قائما وتومي وتركع، فإن عجزت عن القيام فصل قاعدا وأومي بالركوع، واسجد على الأرض فإن عجزت عن السجود فأومي بالسجود، فإن عجزت عن الحركة بالرأس فإنك تشير بالعين وأما قول العامة إن الإنسان يصلي بأصبعه يرفع أصبعه قائما هذا القيام، يركع يحنيه قليلا، يسجد يضمه إلى راحته، نعم، لأجل أن يمثل الأصبع دور المصلي قائما وراكعا وساجدا. فهذا لا أعلم له دليلا، لا من كتاب الله ولا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من كلام أهل العلم. فإن عجز الإنسان عن لشرف العين وعن الحركة بالرأس فإنه ينوي بقلبه، فينوي أنه دخل في صلاة يكبر ويقرأ القرآن، وينوي أنه ركع فيكبر، وينوي أنه ركع فيسمع، وهكذا. ما هو الدليل على هذا؟ لو قال قائل الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولم يذكر سوى ذلك، فما هو الدليل على ما قلت من أنه يصلي بقلبه مع النطق بالأقوال؟ الدليل على ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، وهذا باستطاعته أن يقول وباستطاعته أن يمين. فإن كان لا يستطيع ولا الكلام لكن معه فكر وعقله فإنه ينوي بقلبه الأقوال والأفعال أيضا، ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. فإن قال المريض أنا ثوبي نجس وفراشي نجس وبدني نجس كيف أصلي؟ وش نقول؟ طهر ما استطعت تطهيره، وما لم تستطع فصلي ولو كنت على هذا الحال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتأخير الصلاة حرام لا يجوز أي حال من الأحوال. فهذا المريض الذي ذكر أنه ترك الصلوات السابقة جاهلا نرجو الله تعالى أن يعفو عنه، ويجب عليه الآن فورا أن يقضي الصلوات. ولكن هل يقضيها كل صلاة مع نظير فيها أو يقضيها تباعا حتى تنتهي؟ يقضيها تباعا حتى تنتهي. ما قولكم في رجل عاد مريضا صديقا له فسأله عن حاله وعن صلاته، قال الحمد لله على التيسير، أنا لي 15 يوما أقصر الصلاة وأجمع بين الصلاتين، وهو مقيم في بلده، ما تقولون في هذا الجواب من هذا المريض؟ فهمنا الجواب ولا لا؟ السؤال سأله هذا الذي عاد، قال كيف حالك وكيف صلاتك؟ فقال المريض الحمد لله على التيسير. صحيح؟ صحيح هذا ولا؟ ما هو الحمد لله على التيسير صحيح؟ صحيح ما في شك، الحمد لله على التيسير، ولكنه قال لي 15 يوما وأنا أقصر الصلاة وأجمع بين الصلاتين، هل هذا صحيح ولا لا؟ يقول هو في بلده 1 2 3، لا ترفع أيديكم إلا عن يقين، قل له أقصر الصلاة، أقصر الصلاة خطأ، الجمع جائز للمريض إذا كان يلحقه بتركه مشقة، وأما القصر فلا يجوز للمريض. عرفت يا ولد؟ لا يجوز للمريض إلا إذا كان مسافرا، فالمسافر يقصر الصلاة ولو كان غير مريض. ولهذا لو كان هذا المريض يعالج في بلد آخر غير بلاد جاز له الجمع والقصر لأنه مسافر، نعم الجبيرة نعم إذا كان على أعضاء الطهارة شيء يمنع وصول الماء فليمسح عليه ولا يتيمم. نعم الدليل هو أن هذا السافر حال بين وصول الماء وبين العذر أو حال بين الماء وبين العذر وقد علمنا من الشارع أن السافر إذا حال بين العذر وبين الماء وهو مما يجوز استعماله فإنه يمسح كالخفين. نعم التراب الذي مع المريض لا بأس به. نعم الدليل أنه من الأرض ومن الصعيد وقد لا الفراش ليس الصعيد الجدار صعيد لكن أحيانا المريض ما يتمكن من الوصول إلى الجدار ثم أن الجدار عند بعض العلماء إذا لم يكن في غبار ما يستطيعون فيه.
السطر الثاني من السؤال عزمني رجل ليذبح لي شاة فحلفت بالله العظيم مرتين أنني لا أكل منها فذبحها وأكلت منها أفيدوني هل علي كفارة وما هي هذه؟
نعم عليه كفارة إذا حلف أن لا يأكل من هذه الذبيحة وأكل فعليه الكفارة إلا إذا كان قد قرن يمينه بقوله إن شاء الله فإن الإنسان إذا قرن يمينه بقوله إن شاء الله وحلف في يمينه فلا حنث عليه لأنه علق الأمر بمشيئة الله فلما لم يكن الأمر علم أن الله لم يشاء وحينئذ لا حنث عليه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي الله سليمان بن داود الذي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب أنه قال ذات يوم والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله أقسم إنه يطوف على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله لماذا أقسم عليه الصلاة والسلام هذا القسم محبة منه الجهاد في سبيل الله فقال لهم ملك قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله لماذا لم يقل إن شاء الله لأنه عازم عزيمة أكيدة على هذا الفعل لكن فعله يا إخواني يتعلق به شخصيا ويتعلق بالله عز وجل ما الذي يتعلق به شخصيا الطواف على المرء والمراد بالطواف أن يجامع هؤلاء النساء لكن تخليق الولد يتعلق بالله عز وجل ما يستطيع لا سليمان ولا غيره أن يخلق ولدا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له طاف عليه الصلاة والسلام على هؤلاء النساء أتدرون ماذا حصل ولدت واحدة منهن من 90 نصف إنسان شق إنسان نصف واحد والله على كل شيء قدير قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته إذن فمن فائدة قول إن شاء الله بل لها فوائد منها أنك لو خالفت ما حلفت عليه لم يكن عليك كفارة ومنها أنها سبب لحصول المقصود ولهذا أقول يا أخي عود لسانك إذا حلف أن تقن يمينك بماذا؟ بمشيئة الله. نعم هو يسأل عن طعامه الكفارة هو حلف مرتي قال والله ما أكل الذبيحة والله ما أكل الذبيحة كيف؟ حلف ثالث على شيء آخر ولا على ذلك؟ اقرأ السؤال
إلى هالحين يحلف هذا طال عمرك نبدأ من السطر الثاني
عزمني رجل ليذبح لي شاة فحلفت بالله العظيم مرتين أنني لا أكل منها فذبحها وأكلت منها، أفيدوني هل علي كفارة يمين وما كفارة اليمين؟ وصارت مرة ثانية مني حلفت على رجل بالله العظيم مرة واحدة فعصاني ولم أفعل، جزاكم الله خير الجزاء.
كثير الحلف وحلف مرتين على فعل واحد أن لا يأكل من هذه الشاة وأكل، نقول هذا الرجل حلف في يمينه ووجبت عليه كفارة اليمين. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما نطعم أهلنا أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة، هذه كفارة اليمين. كفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا على التخيير الثلاثة. فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة، هذا تخيير. دليل التتابع قوله تعالى فصيام 3 أيام متتابعة في قراءة عبد الله بن مسعود الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غطا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. طيب لكن هو حلف مرتين، هل يجب عليه كفارتان؟ لا، كفارة واحدة لأن المحلوف عليه شيء واحد، لكنه حلف مرة ثالثة على فعل ثاني، على فعل آخر، على صاحب له أن لا يفعل شيئا أو أن يفعل شيئا فعصاه، يلزمه أيضا ها؟ كفارة ثانية. طيب إذا قدر أنه لم يكفر عن الأولى، هل تكفيه كفارة واحدة عن الاثنين أو لا؟
لا تكفيه.
أين وأنت قلت يكفي؟
لا
الحلف الأول يمينان على شيء واحد والثاني يمين على شيء واحد، هو لم يكفر عن الأول فحنث فيه ولم يكفر، حنث فيه ولم يكفر، وحنث في الثاني، هل يجزئه كفارة واحدة عن اليمينين أم لا؟ كفارتان في هذا خلاف. فمن العلماء من يقول ما دام لم يكفر عن الأول فإنه يجزئه كفارة واحدة، وهذا هو مشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وعلّلوا ذلك بأن هذين السببين موجبهما علّلوا ذلك بأن هذين السببين موجبهما واحد، الكفارة واحدة، فهو كما لو بال الرجل وتغوط وخرجت منه الريح، كم يجزئه من وضوء؟ وضوء واحد ولا ثلاثة؟ سبب الوضوء كم؟ اللي حصل من السبب ثلاثة، لكن الموجب يعني ما يجب ثلاثة واحد، فيجزئه وضوء واحد. قالوا فهذه الأيمان المتعددة موجبها واحد يعني كفارتها واحدة فلا يلزمه إلا كفارة، لكن جمهور أهل العلم يقولون إن اليمين إذا كان على أفعال فإنه يجب عليه كفارة لكل يمين على فعل، وعلى هذا يجب على هذا الأخ يجب عليه كفارتان، كفارة عن الأولى وكفارة عن الثانية. وإنني بهذه المناسبة أوجه إليه النصيحة أن لا يكون كثير الأيمان، فإن الله يقول واحفظوا أيمانكم، ومعناها على أحد